معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران، ولقاءنا المباشر من معكم على الهواء. ومحورنا لهذا اليوم وقفة مع مرض الإيدز. بما أنه يوم غد هو الأول من كانون الأول ديسمبر من كل عام، هذا اليوم يكون اليوم العالمي لمرض الإيدز أو فيروس الـ HIV، مرض نقص المناعة البشرية، فقد خصصنا لقاءنا لهذا اليوم عند هذا العنوان. ربما يعتقد البعض أن هذا البرنامج سيكون طبي محض، لكن الجانب القليل من هذا اللقاء سنخصصه للجانب الطبي، ولكن في أكثر حالات البرنامج سنتحدث عن الحالة الاجتماعية والمجتمعية للشخص المصاب لمرض الإيدز أو ما يدور في هذا المرض في المجتمع والمصابين به. قد أعددنا محطات إن شاء الله تروق لكم من الإنتاجية والمباشرة والآراء الطيبة لكم أحبائي. إن شاء الله تتابعون هذا اللقاء حتى النهاية وتستفيدون من المعلومات التي يتم تقديمها لكم في لقائنا لهذا اليوم، وأنتم أيضا تشاركون معنا بآرائكم في هذا اللقاء. إذن اسمحوا لنا نبدأ لقاءنا بأخذ فكرة عن هذا المرض، مرض الإيدز، ومحورنا في هذا اليوم وقفة مع مرض الإيدز.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم مستمعينا الكرام. أيها الأفاضل، الأمراض والابتلاءات الجسدية أمر يبث القلق والاضطراب في النفوس بمجرد ذكر اسمها، لكن يصعب أن يكون هناك منافس لمرض الإيدز في وقعه المرعب على الفرد. المرض الذي يعرف بمرض نقص المناعة المكتسبة هو أحد الأمراض التي يتميز بتكون انطباع سلبي عنها لدى عموم الناس. هذا الانطباع السلبي الذي لا يشعر به المريض فقط جراء ابتلائه بالمرض وظروف تداعياته، وكذلك معاناته ومشواره الطويل للعلاج أو للتعايش مع المرض، بل إنه يشعر بالضيق والتعاسة من تعامل الآخرين المجحف معه، حيث يجد المريض نفسه في عزلة مهلكة لأن الآخرين يخافون من التواصل معه دفعا لانتقال المرض من خلال التواصل معه. أو نجد أن المصاب وبسبب النظرة السلبية المجتمعية تجاه هذا المرض لا يرضخ للأمر الواقع ويرفض إجراء تحليلات مختبرية هروبا من عاره ووصمته المذلة، ما يدعو إلى وقفة متأملة عند هذا المرض وطرق التعامل الصحيح مع المصابين به كي لا نزيد من معاناتهم. فماذا يفعل أحدنا إذا فوجئ بأحد المقربين منه للغاية أو المقيمين معه تحت سقف واحد وقد أصبح مصابا بهذا المرض المرعب؟ هل هناك أشكال خاصة من التعامل في كل كبيرة وصغيرة من تفاصيل الحياة، أم أن الأمور يمكن أن تسير وكأن شيئا لم يكن، أم أن الصواب بين هذا وذاك؟
عدنا لحضراتكم مستمعينا، ونشكر الزميلة شيماء كريم قدمت لنا هذه الكلمات أو هذه الدقائق حول مرض الإيدز ونظرة المجتمع للمصابين بهذا المرض. وإن شاء الله نحن في هذا اللقاء نود أن نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر أرقامنا الهاتفية التالية 00982-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68 مع الرقم الأخير 2201-38-48. بالطبع تطبيق الواتساب أيضا سنستقبل الرسائل، الزميلة شيماء هنا معنا داخل الاستوديو لتقرأ الرسائل على تطبيق الواتساب. أنا أرحب بك يا زميلة شيماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا أهلاً بك أخ مصطفى.
يا حبذا في البداية تقدمين رقم الواتساب للمستمعين الأفاضل كي يتواصلون معنا في هذا التطبيق، وأنا أقوله لك. نعم. 00983-88-78-4050. هل لديك رسائل لحد الآن وصلت أم ننتظر؟
نعم، هناك العديد من المشاركات أرسلت عن طريق الواتساب. بعض المشاركات ركزت على الجانب الصحي والطبي لمرض الإيدز، أسباب هذا المرض وكيفية الوقاية منه وعلاجه. الجانب الآخر من الرسائل ركزت على كيفية دعم المريض ومساندته والتعامل معه مجتمعيا. هناك بعض الرسائل أيضا أبدت تخوف من هذا المرض وأكدت على ضرورة عزل المريض.
طيب، أعتقد نحن بحاجة إلى ثقافة مجتمعية لتعاملنا مع هذا المرض ومع المصاب. بالطبع المفروض نزيد من ثقافتنا ومعرفتنا عن هذا المرض. وطبعا هناك الكثير والكثير والكثير من الأخطاء الشائعة بين أفراد المجتمع حول هذا المرض، ربما هي التي تؤدي إلى خوفهم من هذا المرض. شكرا جزيلا زميلة شيماء، سنقف وإياك إن شاء الله عند المشاركات وقراءتها في فرصة لاحقة، وننتقل في هذه اللحظات إلى غرفة السيطرة. هناك حديث للدكتور مظفر رضواني زادة الطبيب الباطني من طهران، مسجل هذا الحديث نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء عبر الهاتف. نرحب بالطبيب الباطني الدكتور مظفر رضواني. دكتور، سؤالي لكم، ما هو مرض الإيدز؟ هل هو مرض معدي؟ وما هي سبل انتقاله من شخص لآخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بالنسبة إلى مرض الإيدز، هو مرض، عامل المرض المسبب هو نوع من فيروس كما فيروس الـ HIV. بالطبع هو مرض معدي، ولكن طرق انتشار هذا المرض إلى ثلاث طرق أصلية. الطريق الأول هو طريق الدم، الدم بمعنى تزريق دم أو تزريق عند المعتادين أو ما شاكل. الطريق الثاني هو عن طريق الجنس، والطريق الثالثة هو انتقال من الأم للإبن. يعني الأم إذا تكون مصابة بهذا المرض في حين الحمل أو الحمل، يمكن إصابة الطفل. لما نتعلم طرق انتقال عدوى هذا المرض ونتكلم عن بين الثلاث طرق، معناته أنه غير طرق ما ممكن انتقال المرض، يعني عن طريق المصافحة، المعانقة، المسبح أو مجالسة في حول سفرة واحدة، لأنه لم تكن طرق انتقال المرض. هنا احنا نعاني من مشكلة عدم الوعي عند العام. إذا يصورون مثلا في عائلة عندهم مريض مصاب في هذا المرض، مع الأسف يطردون من البيت. ليش؟ لأن يصورون إذا مثلا يقعدون على سفرة واحدة أو يصافحون، ممكن أنه ينتقل هذا المرض. فإذا طرق انتقال هذا المرض، طرق الثلاثة اللي ذكرتها. بالنسبة إلى طرق معالجة هذا المرض، بالطبع في السابق هذا المرض كان مرض قاتل، ولكن الآن هذا المرض انتقل إلى مرض، يعني نقدر نسيطر على هذا المرض بواسطة الأدوية، نقدر نسيطر على هذا المرض. وفي الجمهورية الإسلامية موجودة مراكز تسمى بالمركز مشاورة بيماري هايرة الثاري في الجمهورية الإسلامية، وهذين المراكز تكون خاصة لدول المرضى. دول المرضى يجرون يراجعون، يسوون لهم فايل، وأكثر الخدمات مجانية، يعني الفيزيت، المداوات كلها مجانية. بالطبع إذا شخص مصاب بهذا المرض، هذا المرض راح يكون مع إلى آخر العمر. ولكن احنا نقدر نسيطر على هذا المرض واخذ الادويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا لكم الطبيب الباطني الدكتور مظفر رضواني، كنتم معنا من طهران.
نعم، شكرا جزيلا للدكتور مظفر، كان معنا في هذه اللحظات، استمعنا إلى صوته. قلتكم مستمعين الأفاضل، اليونسكو تضم صوتها في اليوم الأول من كانون الأول ديسمبر من كل عام إلى برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية متلازمة نقص المناعة المكتسب الأيدز، وسائل الأطراف المانحة والشركاء في إطار اليوم العالمي لمكافحة مرض الأيدز. بالرغم من التقدم الكبير الذي أحرز للقضاء أو أحرز للقضاء على مرض الإيدز باعتباره خطرا على الصحة العامة، إلا أن كابوس وباء الإيدز لم ينتهي بعد، لا يزال خطره موجود للأسف بين الشباب على وجه الخاص. هذه النقطة نقولها، أصاب مرض الإيدز في عام 2017 للميلاد زهاء 250 ألف شخص في العالم، قد رصدت 38 حالة وفاة بين المراهقين بسبب هذا المرض، ويتعايش 1.8 مليون مراهق من فيروس مرض نقص المناعة البشرية في العالم. هذه المسألة على حدة، ونظرة المجتمع إلى الإيدز تتمثل في أنه مرض يصيب المثليين والمدمنين على المخدرات، لذلك لم يلقى الاهتمام والحذر المناسبين من قبل فئات المجتمع المختلفة. حتى في هذه الأيام وبعد أن اتضح بأن الوضع مختلف، بأن الأمر ليس كذلك، يمكن السيطرة على المرض، لا يزال مرض الإيدز يعتبر في أماكن عديدة مرض يدل على سلوك غير لائق أو حتى جنائي. بالإضافة إلى كون الإيدز مرض معدي، فقد تكون انطباع إشكالي عنه، وهو يصعب حقيقة على مرضى الإيدز وحاملي هذا الفيروس نقص المناعة البشرية HIV الظهور الطبيعي في المجتمع المحيط. يدفع هذا الخوف من النفور وإصدار الأحكام المسبقة والانتقادات غير المنطقية العديد من حاملي ومرضى الإيدز إلى الاختفاء، العزلة، الشعور بالعار، بالإضافة إلى المشاكل الجسدية. يضطر حاملو الفيروس والمرضى إلى مواجهة ضغوطات نفسية شديدة، هي التي نود أن نتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم. إذن سنبقى بانتظار مشاركاتكم أحبائي في هذا البرنامج، ولزيادة الوعي والتثقيف لأنفسنا فيما يخص بهذا المرض، كي لا نكون ونخاف فقط من المرض، بل علينا أن نتوقع ونأخذ الحذر حقيقة من جوانب كثيرة فيما يخص بمرض الـ HIV. أنتقل في هذه اللحظات إلى غرفة السيطرة وأعود لكم لاستكمال الحديث.
معكم على الهواء. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة مكرر 201-3762 ومكرر 201-3848 ومكرر 201-3768، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 098-21. معكم على الهواء.
هذا نحييكم من العاصمة طهران، والساعة فيها 5:30 مساء. مستمعينا ومستمعاتنا، ولقاءنا من معكم على الهواء وقفة مع مرض الإيدز. أذكركم بموقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net لمتابعة المزيد من الملفات الاجتماعية الأخرى. وأول وقفة معك يا الزميلة شيماء لقراءة الوجبة الأولى من الرسائل التي وصلتنا على تطبيق الواتساب، تفضلي.
نعم، أحييك مجددا مصطفى. هناك رسالة من الأخت أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل.
نعم.
تقول بالبداية: السلام عليكم، تحية لكل الكادر المحترم طبعا، وتحية لك أم علي. تقول: الموضوع مهم جدا، الإيدس هو حالة مرضية ويشبه مرض الإنفلونزا، وهو نقص المناعة المكتسبة. ذكرت الجانب الطبي، لكن النقطة المهمة التي ذكرتها أم علي الحسيني من العراق تقول: ليس كل شخص مصاب بهذا المرض معناه هو شخص منحرف وشاذ. يعني هذه نقطة مهمة، وأهم شيء هو نشر التوعية ما بين ما بين الناس.
صحيح هذه النقطة.
نعم. ذكرت الأخت أيضا، هناك رسالة من الأخت أم حسين مقدم من الكويت، تقول ذكرت يعني تناولت الجانب النفسي لمريض الإيدز، إنه سبب المشاكل النفسية العديدة التي تساهم بتدهور حالة المريض الصحية. لذلك يلعب المحيط دورا كبيرا لمساندته معنويا، بحيث يجب معاملته بطريقة عادية كي لا يشعر بأي نقص أو اختلاف عن الآخرين. كما يجب تجنب التفوه بكلمات جارحة يعني تدين حالته أو تشعره بالذنب يعني تجاه سلوكه. كذلك، لكن هذا يجب أن يلجأ المريض، يعني هذا لا يكفي، يجب أن يلجأ المريض إلى العلاج النفسي الذي يساعد على تخطي الحالة التي يمر بها. هناك رسالة من الأخت أم ملاك من العراق، تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام الأخت أم ملاك. يعني صراحة ذكرت أن المرض هو معدي، وتقول يجب أن يعني أن نعزل المريض يعني المصاب بالإيدز، لأنه حتى لو كان ليس له ذنب فكيف مريض السل يعني يحجر. كانت يعني خائفة الظاهر من المرض.
طيب، يعني مشاركات طيبة وجميلة كانت، لكن فيها ملاحظات علينا أن نتوقف عندها طبعا.
نعم.
وعند استمرار حديثنا سنبين بعض الأخطاء الموجودة في المجتمع، منها ما ذكرته أم ملاك بأنه يجب أن يعزل هذا المريض. لا، والمرض معدي، صحيح معدي، لكن ليس بهذه الحالة العادية وبهذه السهولة يمكن عدوى هذا المرض. على أي حال، شكرا جزيلا الزميلة شيماء، سنعود إليك إن شاء الله في وقت لاحق من هذا اللقاء لكي نستمع إلى المشاركات الواتساب. اسمحوا لي أنتقل من المشاركات المكتوبة إلى الآراء الصوتية المسجلة لكم أحبائي.
السلام عليكم. مساهمتي في هذه الحلقة ليس البحث في الأسباب الطبية لهذا المرض، مرض الإيدز، فهذا يرجع لأهل الاختصاص، لكن كلامي هو بخصوص الوقاية منه. وأقول: ثبت بما لا يقبل الشك أن تطبيق الشرع الإسلامي في العلاقات بين الجنسين له الأثر الكبير، وعامل مهم من عوامل الوقاية من هذا المرض الفتاك. أما مسألة إمكانية علاجه من عدمها، فالأقوال متضاربة بين الأطباء من جهة وحكماء الطب الشعبي من جهة أخرى. لكن في كل الأحوال، أنه من الناحية الاجتماعية والنفسية ينبغي على المحيطين بالمريض عدم التعامل معه بالشكل الذي يشعره أنه معزول أو منبوذ، فهو في كل الأحوال إنسان. ومن جهة أخرى، على المريض أيضا أن لا يكون متشائما إلى حد الاكتئاب والانطواء، فهذا له دور في حياته العملية والاجتماعية والتعجيل بشفائه. وقانا الله وإياكم والمستمعين من كل مرض. شكرا لكم. ريسان النصري أبو أحمد، أم المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المرض في الإسلام يمثل اختبارا وابتلاء، فإن علينا التعاطي مع المريض بالإيدز وفق هذه الرؤية. وهذا يعني أولا أن علينا احترام إنسانيته وكرامته، لأن المرض لا يسقط إنسانيته ولا يخدش آدميته ولا يلغي حقوقه، حتى لو كان ابتلاؤه به بسوء اختياره وفعاله. ثانيا، إن من حقوق المريض علينا أن ننفتح عليه وأن لا نحوطه بجدران من العزلة الاجتماعية المدمرة، بل نسعى لتعزيز ثقته بنفسه لأن ذلك يساعده على تجاوز المرض والتغلب عليه. وهذا الأمر نستوحيه من فكرة عيادة المريض التي أكدت عليها النصوص والتعاليم. وعلى ضوء ذلك فإننا نرى أن من واجبنا توعية الأمة على ضرورة تقبل المريض المذكور والانفتاح عليه وعدم التعامل معه كإنسان موضوع يجب تجنبه أو ملاحقته بنظرات الازدراء والحقارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعاد الرحمة، مملكة البحرين.
شكرا جزيلا لرسانة أبو أحمد من قوم المقدسة وسعاد آل رحمة من البحرين. استمعنا إلى المشاركات. ومستمعينا الأكارم، أنا أعود إلى محور الحديث وقفة مع مرض الإيدز فيما يخص بالمفاهيم الخاطئة حول الإيدز والمتعايشين معه. حقيقة أول شيء، أول خطأ، أن فيروس نقص المناعة المكتسبة هو ذاته الإيدز. صحيح أن فيروس نقص المناعة المكتسبة قد يؤدي إلى الإيدز، إلا أن هذا لا يعني أن جميع الأشخاص المصابين بهذا الفيروس سيصابون بالضرورة بالإيدز، وذلك يعتمد على العلاج المبكر للحالة الموجودة. وهذه كلمات لأساتذة كبار في الجامعات العالمية، حيث يقولون بالإمكان التحكم بمستويات فيروس نقص المناعة البشرية والحفاظ على جهاز مناعة صحي لفترة طويلة، بالتالي الوقاية من الإصابة بالإيدز. ثاني شيء، الإيدز هو مرض قاتل. قد يظن البعض أن الشخص الذي يتعايش مع الإيدز هو حتما محكوم عليه بالموت ولا يمكن له أن يعيش، ولكن اتضح أنه بفضل العلاجات المناسبة، أشار إليها الدكتور مظفر رضواني زادة، بات بالإمكان لتقليل تكاثر الفيروس في الدم، حماية الجهاز المناعي من انتشاره، وعليه أصبح بإمكان المصابين أن يعيشوا حياة طبيعية وفق ما يعيشه الآخرون. وهذا أيضا عبر الدراسات التي جاءتنا العلمية تؤكد هذه الحالة، بشرط أنه يواظب الشخص على تناول الأدوية الموصوفة. ثالث نقطة هي نقطة تظهر على المتعايش مع الإيدز الأعراض. هناك اعتقاد شائع بأنه يمكن معرفة ما إذا كان الشخص متعايش مع الإيدز من خلال النظر إليه، إلا أن معظم الأحيان تكون أعراض الإيدز غير ملحوظة وشبيهة بأعراض أي عدوى أخرى، الحمى، التعب، الشعور بالانزعاج. هذا بالإضافة إلى أن الأعراض الخفية الأولية تستمر في العادة لبضعة أسابيع فقط، مع العلم أنه في بعض الحالات قد تستغرق أعراض الإيدز نحو 10 سنوات لكي تكون ظاهرة. وهذه النقطة أيضا علينا أن نصححها، بأن من المستحيل تشخيص المرض من مراحله الأولى. ورابع نقطة وأخيرة في هذه الفقرة، المثليون فقط هم الذين يصابون بالإيدز. هذه كانت في أوائل الثمانينات، لوحظ أن فيروس نقص المناعة البشرية يؤثر بشكل رئيسي على الرجال الذين يمارسون الجنس مع بعضهم البعض، مما ولد حالة من المفاهيم الخاطئة الأكثر إثارة للجدل في المجتمع العالمي فيما يتعلق بالإيدز، على اعتبار أن ممارسة الجنس بين المثليين حقيقة تعرض الأشخاص للإصابة به، غير أن الحقيقة بعيدة كل البعد عن ذلك. ويمكن القول أن السلوكيات والممارسات الخاطئة وحدها كفيلة بتعريض المرء لخطر الإصابة بالإيدز بغض النظر عن هويته الجنسية وميوله. ننتقل في هذه اللحظات إلى الفقرة الإنتاجية، نستمع إليها ونعود إن شاء الله وما تبقى من نقاط في الأخطاء الشائعة حول مرض الإيدز.
على الهامش.
تحية طيبة لمتابعي برنامج معكم على الهواء. في هذه الفقرة من البرنامج أيها الأحبة، ندعوكم للتعرف على المركز الإيراني للدراسات العلمية حول مرض الإيدز. تأسس المركز الإيراني للدراسات حول مرض الإيدز عام 2005، وذلك تحت إشراف جامعة طهران للعلوم الطبية، ليكون أول مركز بحثي في مجال الدراسات العلمية حول مرض الإيدز. المركز حصل على تراخيص العمل من قبل وزارة الصحة والتعليم الطبي عام 2007 ليعمل على تقوية الأسس والبنى التحتية لإجراء الدراسات والبحوث العلمية حول مرض نقص المناعة المكتسبة HIV، وذلك بهدف التطرق إلى الأبعاد الوقائية والثقافية والاجتماعية والنفسية وحالات الإدمان على المخدرات وتنمية العلاقات الدولية والمناطقية بهدف تبادل المعلومات ونتائج البحوث العلمية والتعاون من أجل تنمية البرامج والنشاطات في هذا الإطار. هذا ويضم المركز قسما ضخما لإجراء التحليلات المختبرية بهدف تقديم خدمات علمية بحثية وأخرى علاجية لتحديد وتأييد إصابة الفرد بالمرض أو نفيه. كما يقوم هذا المختبر بالتعاون مع سائر المراكز العلمية والجامعات الطبية في مجال تعليم وتربية طلاب المراحل المتقدمة على أحدث التطورات التي توصلت إليها البحوث العلمية في مواجهة مرض الإيدز. ومن أبرز إنجازات المركز يمكن الإشارة إلى تركيب دواء جديد لعلاج مرض الإيدز يدعى إيمود، وذلك بعد 7 سنوات من الأبحاث المستمرة لمجموعة تتألف من 40 باحثا وطبيبا إيرانيا داخل البلاد وخارجها. وقد تمت تجربة الدواء بنجاح على 800 مصاب في إيران دون أن يسبب أي أعراض جانبية سلبية تؤثر على صحة المريض. شكرا لحسن استماعكم، وعودة إلى الزميل مصطفى وما تبقى من البرنامج.
نعود لكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، والساعة الآن 5 مساء والدقيقة 42، ننتقل إلى سوريا. الأستاذ في التنمية البشرية والبحث الاجتماعي الدكتور محمد خير اللبابيدي انضم إلينا. أرحب بكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في إذاعة طهران ومستمعين هذه الإذاعة أينما كان.
حياكم الله دكتور. نحن يوم غد هو اليوم العالمي لمرض الإيدز، ما يقال في الأمم المتحدة اليوم العالمي لمكافحة مرض الإيدز. بداية، ما هي أهمية التعرف على هذا المرض، مرض الإيدز؟
طبعا أهمية التعرف على هذا المرض تنبع من الوقاية من هذا المرض، يعني احنا دائما بنقول الوقاية درهم وقاية خير من قنطار علاج، يعني دائما وأبدا الوقاية من المرض خير من علاجه، لأنه ربما الأمراض العقيمة أو منقول الأمراض المستعصية أو الكبيرة يعني تسبب عجزا شخصيا وعجزا اجتماعيا وتكاليف باهظة ربما، وقد لا تنجح حتى العلاجات. لذلك من البداية يجب أن يكون بالمجتمع في وعي في معرفة حتى نحتاط للوقوع من هذه الأمراض، سواء بالعلاقات الغير شرعية أو باستخدام أدوات المصاب وهكذا.
كيف تنظرون، وأنتم أشرتم عزلة اجتماعية أحيانا تصير أو وصمة العار أو النظرة السلبية التي يلصقها المجتمع حقيقة على المصابين بالإيدز، كيف تنظرون إلى هذه النظرة؟
حقيقة المجتمع تجاه هؤلاء قاسي، يعني هذه حقيقة ربما علينا أن يعني نشرحها قليلا حتى نتجنبها. المريض بمرض الإيدز ربما لا يعاني من المرض كما يعاني من خشيته من المجتمع ونظرة المجتمع إليه. لذلك نحن بدنا نقول دائما إنه الإنسان مهما كان هو تحت ألطاف رب العالمين، ومو شرط تكون إصابة نتيجة خطأ يعني مثلا جنسي، لا ممكن تكون عن طريق نقل دم، ممكن عن طريق استعمال أداة مو خاصة بالإنسان. احنا دائما بنأكد انه الشفرات فراش الأسنان كل الأدوات لازم تكون شخصية ولازم تكون معقمة ولازم تكون محفوظة، لا يستخدمها إلى الإنسان نفسه حتى وإن كان في بيئة آمنة، لأنه ما بيعرف الإنسان مين مثلا ممكن لا سمح الله يكون مصاب، لأنه هذا المرض لا يظهر إلا بعد سنين، فترة الحضانة عنده طويلة كتير. ثاني شيء نحن مثل ما قلنا لازم ننشر الوعي في المجتمع حتى نعامل المريض كإنسان يعني مصاب، كإنسان أصيب، ما بدنا نكون نحن أقسى يعني من 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 المرض عليه، لأنه ممكن هو يخفي هذا المرض ويمكن هذا المرض ينتشر عن طريق إخفائه. فلازم يكون مثلا هو شوي صريح مع الجهات المسؤولة، مع المشافي المسؤولة عن هذا المرض. يجب أن يتبع علاجات، لازم مثلا ممكن أنه يعني يوجد بهذه المشفى مثل مثلا دار المسنين، يعني يقعد بكرامة ودائما نقول الأمل بالله عز وجل بالشفاء.
طيب دكتور محمد، هناك اتصال من العراق، الأخت الكريمة أم عباس التحقت بركبنا، لها مشاركة وأيضا يمكن لها سؤال تطرحه لكم. نستمع إلى مشاركة أم عباس. سلام عليكم أم عباس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضلوا.
أهلا وسهلا بكم. نحن من خلال يعني ما تفضلتم به، صحيح أننا نحتاج إلى توجيهات أكثر ووعي أكثر لهذا المرض، لخطورته ولانتقاله بصورة سهلة، يعني لأن سهلة مثل ما تفضل الدكتور أو تفضل ضيفكم الكريم، أنه أحيانا إخفاء هذا المرض هو نفسه يكثر الوباء، يعني يكثر الانتشار. لأن إذا كان الإنسان يقدر يسوي دائما فحص دوري كل سنة اللي يتمر عليه أو كل 6 أشهر، يجوز يعرف هذا المرض بنفسه ويقدر يتثقف مع نفسه ويقدر يعالجه. بس المجتمع جاي يضمن المجتمع، إحنا نحن جاي نضمن المريض. يعني أنا شفت هذا الشيء عاد في العزة ببيتي بقينا نعاني وياها 4 سنوات ومن ثم توفت. وهذا ليس نفس هذا المرض الإيدز، لكن هو المرض فايروسي معدي. كان قبل هي كان عندها فشل كلوي وانتقل إليها من خلال الأجهزة التي تخسر بها يعني ما الفشل الكلوي، يعني اللي يقصون بها الكلى الصناعية. ليش كان
حساسة.
أحد المرضى يخسر هذا المرض ثم انتقل إلى الناس اللي كانت ليس بها هذا المرض، وهذا سبب إحنا الوباء اللي نخاف من عنده. وعندي سؤال، بعض الأخوة يكونون يسألون دائما أنه الإنسان اللي يكون قريب من عندك كلش أحيانا يتعايش معك أو صديقك وصار بهذا المرض، شلون يتعامل من عندك؟ هل تبتعد منه بسهولة يعني وتخليه يعني مدرك؟ أم كيف شلون نتصرف وياه وشلون نتعامل وياه؟ مشكورين ونتمنى لك التوفيق.
ممتاز السؤال أم عباس، شكرا جزيلا لك لطرح هذا السؤال والمشاركة. أنا أوجه السؤال لكم دكتور محمد. تسأل أم عباس عن طريقة التعامل مع الشخص القريب، مثلا صديق، زميل، أحد أشخاص الأسرة مصاب بمرض الإيدز، يستمرون التعامل معه أم يقطعون معه التواصل؟
طبعا هذا بيرجع للمستوى الوعي الاجتماعي بهذا المرض. هذا المرض لا ينتقل لمجرد الملامسة ولا ينتقل عن طريق العطاس، هذا المرض ينتقل فقط عن طريق الدم. وبالتالي أنا ممكن أني أعاشر هذا الإنسان بدون ما أستخدم المواد اللي يستخدمها مثلا الجارحة كالشفرة ومثل ما قلنا وفراش الأسنان وإلى آخره. ممكن أني أنا يعني تم يعني سلم عليه وتم بالعكس أنا هون عليه، وممكن أقعد معه مثلا بالغرفة. هذا المرض لا ينتقل بهذه الطريقة. المرض لازم أعرف أنا أدوات الانتقال فيه، مثل ما قلنا العلاقات الجنسية الغير مشروعة، السواء الجنسية أيضا عن طريق الدم، هي فقط يعني لازم نتجنبها. ثاني شيء، نحن بالنسبة للتعامل لهذا الإنسان يجب أنه نقويله معنوياته، يعني نقول مثلا أنه هذا المرض إن شاء الله صار فيه له علاج، لكن هو طويل وبده صبر، والحالة المعنوية بتلعب دور كبير بالشفاء. لكن الأهم من كل ذلك أنه نحن كمجتمع قبل ما نكون نحن مثلا كيف نتعامل مع المريض مريض الإيدز أو كيف مثلا نكون يعني ما نكون قاسين عليه، كيف لازم نحن نحصن هذا المجتمع. للأسف أستاذي الكريم المجتمعات العربية والإسلامية غير محصنة من هذا المرض، لأنه أي إنسان هلأ والكل الآن عم يسمعني، أي شاب الآن بده يتزوج علاقة شرعية حتطلع له 1555 عقبة ونص، لأنه في تكاليف معيشة باهظة للأسف في الدول العربية والإسلامية نتيجة ضعف التنمية. وبالتالي باب الحلال شبه مغلق، بينما باب الحرام سهل جدا ومفتوح، ويوجد ملاهي ويوجد فنادق ويوجد إلى آخره في كل البلاد العربية والإسلامية. لذلك نحن مثل ما قلنا مكافحة الفقر، مكافحة الجهل، مكافحة العوز، إيجاد فرص عمل للشباب، تنمية مهارات الشباب، إنشاء نوادي ومنظمات أهلية ومنظمات تطوعية حتى يستوعبوا هؤلاء الشباب ويأخذوا طاقاتهم بشكل مستفاد منه. هذا كله بحصن المجتمع أمام مرض الإيدز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. لكن نحن ما بنخليه صوم الدهر، نحن لازم نحط حلول لمشاكل الشباب، للراحة الاقتصادية، حتى نوسع أبواب الحلال ونغلق أو نضيق ما استطعنا من أبواب الحرام، وبالتالي نحصن الشباب، لأنه مرض الإيدز يا سيدي يصيب الشريحة الأقوى في المجتمع اللي هي بين 20 و50 سنة. هذا السن اللي الإنسان بيكون منتج فيه لمجتمعه، وهذا السن اللي بيكون الإنسان مسؤول فيه عن آخرين ممكن يتيتموا. يعني 5 ملايين يتيم الآن موجود في القارة الإفريقية نتيجة وفاة الآباء بمرض الإيدز. هدول ضحايا مين؟ هدول مين مين يرعاهم؟ لذلك برد بكرر الشيء اللي بديت فيه اللقاء، إنه الوقاية خير من قنطار علاج.
شكرا جزيلا دكتور محمد خير اللبابيدي، وجزيتم خيرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، الأستاذ في التنمية البشرية والباحث الاجتماعي من سوريا. شكرا لكم ولما تفضلتم به من إجابات على أسئلتنا.
أهلا وسهلا ومرحبا، وتحية إلى ذات طهران، وأيضا تحية إلى بغداد والعراق الشقيق. شكرا لكم والسلام
عليكم. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعود لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في معكم على الهواء، وقفة مع مرض الإيدز، ووقفة أخرى مع الزميلة شيماء الغراوي لما تبقى من مشاركات الواتساب. تفضلي يا شيماء.
أهلا وسهلا بك مصطفى. هناك رسائل عديدة أحاول الاختصار. نعمل أخت ليلى من البحرين تقول: الدعم النفسي لمريض الإيدز عن طريق المساندة والدعم للمريض في محنته، أيضا مساعدته في التغلب على الخوف والقلق الذي يشعر به. شكرا أخت ليلى من البحرين. هناك رسالة من الأخ محمد حسين عطيوة من جمهورية مصر العربية من الإسكندرية، يقول: التعامل النفسي مع مريض الإيدز وهو مرض فقد المناعة المكتسبة هو أهم من العلاج بالعقاقير، فيجب على المحيطين بالمريض عدم نقل إحساس أن المريض منبوذ من مجتمعه. وكذلك أكد على نقطة مهمة، دور وسائل الإعلام. يجب على وسائل الإعلام أن تعمل على توعية المحيطين بمرض الإيدز. هناك أيضا أخ مصطفى رسالة من الأخت حنان من اليمن.
جميل.
نعم، ذكرت أن مرض الإيدز هو مرض خطير جدا يعني، ولكن يجب علينا كمجتمع أن نرفع من معنويات الشخص الذي يتعالج من هذا المرض. وأيضا ذكرت يعني وجوب الوقاية من هذا المرض، من الضروري أن نتجنب استخدام أي شيء من حاجيات المريض. وكذلك بالنهاية ذكرت نسأل من الله الشفاء لكل المرضى. هناك أيضا رسالة من ناصر مقدم من الكويت، ذكر تحية لمقدمي البرنامج ولكادر إذاعة طهران، ذكر هو أنه مرض الإيدز هو مرض خبيث ومنتشر بالمجتمعات التي تكون بعيدة عن الإسلام ولا تلتزم بالمفاهيم الإسلامية الصحيحة، لأنه في أغلب الأحيان ينشأ من علاقات محرمة والعياذ بالله.
نعم. شكرا جزيلا الزميلة شيماء، تفاعل رائع من قبل المستمعين الأكارم من كل مكان وعدة بلدان، استمعنا إلى مشاركات طيبة من المستمعين. أنا أدعوك دائما تكوني معنا في البرنامج لكي يكون هذا التفاعل موجود في محاورنا، وألف شكر وتحية لمن تواصل معنا. نأخذ هذه الوقفة مع هذه الفقرة الإنتاجية.
إشارات تربوية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم تحية طيبة، أهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، ما هو التعامل الأمثل مع المصابين بمرض الإيدز، خاصة إذا كانت العلاقة معهم علاقة قريبة كأن يكون المصاب أحد أفراد العائلة أو زميلا في العمل أو ما إلى ذلك؟ إليكم بعض الخطوات. بعد معرفة الأساسيات سنبدأ التطبيق، وأوله هو عدم المشاركة في مفاقمة ما يسمى بوصمة الإيدز، بل مساعدة المريض على التغلب عليها لأنها من أخطر ما يتعلق بهذا المرض، وتسبب الكثير من المشكلات النفسية والاجتماعية لدى المريض والمحيطين به. ينظر المجتمع المحيط بمريض الإيدز إليه نظرة سلبية عائدة للارتباط الشرطي في الأذهان بين الإيدز والعلاقة الجنسية الشاذة والعلاقات خارج الإطار الرسمي، وهذه النظرة قاصرة بالطبع، إذ يمكن انتقال الإيدز من خلال الدم ومن خلال علاقة رسمية أحد أطرافها مصاب بالإيدز. وعموما لا يليق التعامل مع المريض كمتهم، فهذا يضيف أعباء نفسية جسيمة عليه بجانب الأعباء الصحية للمرض، ويدفع معظم مرضى الإيدز إلى السقوط في فخ الإنكار، فيتأخر تلقيهم للعلاج أو إخفاء إصابتهم بالمرض عن المخالطين لهم ومن يقيمون معهم علاقات جنسية، مما يزيد فرص انتشار المرض. ولذلك فعليك التعامل بشكل طبيعي قدر الإمكان مع المصاب، واكتسب ثقته وساعده على الحفاظ على ثقته بنفسه ومواجهة حقيقة مرضه كي لا يتأخر في طلب العلاج حتى فوات الأوان. كذلك ساعده في الخطوة الصعبة المتعلقة بمصارحة من يمكن أن ينقل لهم المرض بحقيقة ما عنده، وذلك للإطمئنان على أنفسهم. صحة وسلام لكم مستمعين الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
العودة لكم من جديد مستمعينا، وشكرا لعلياء صالح قدمت لنا هذه الفقرة. على سبيل السرعة وعند استجماع أطراف الحديث، هناك من يعتقد أن المرض ينتقل عبر التقبيل أو اللعاب، حقيقة لا ينتقل هذا المرض من خلال التقبيل أو اللعاب والمصافحة أحيانا، أو من يعتقد انتقال الإيدز عن طريق الهواء، لا يمكن انتقال عدوى الإيدز بالهواء ولا باللمس ولا باستخدام الحمامات العامة أو المسابح أو مشاركة الطعام والشراب مع المتعايشين معه. وهناك من يعتقد بأن عدم قدرة المتعايشين مع الإيدز على ممارسة الجنس، أيضا هذه نقطة خاطئة، بإمكانهم ممارسة الجنس مع أي شخص كان بشرط أخذ التدابير الوقائية التي يقدمها الطبيب في هذا المجال. وأيضا هناك بعض النقاط فيما يخص بالمرأة الحامل المصابة بالإيدز تنقل العدوى للجنين. هناك من يعتقد أن المرأة المصابة بالإيدز لا يمكنها أن تنجب أطفال يتمتعون بصحة جيدة، ولكن الدراسات والعلاجات أثبتت أن هذه المسألة غير صحيحة وغير وخاطئة طبعا هذه الاعتقادات. بالتالي مستمعينا الأكارم، ظهرت حقيقة في السنوات الأخيرة نقاط إيجابية فيما يخص بمرض الإيدز والتعامل مع المصابين بهذا المرض. على أفراد المجتمع أن يطالعوا قليلا، يثقفوا أنفسهم بهذه المجالات، ولا ننسى طبعا هناك مسؤولية على وسائل الإعلام، المؤسسات التي تثقف الناس على هذه المسألة، لكي لا يكون التعامل مع الشخص المصاب بهذا المرض تعامل غير صحيح يؤدي إلى يعني أن ينعزل عن المجتمع بشكل تمام، أو لا سمح الله تؤدي إلى أمور أخطر من العزلة الاجتماعية. نشكركم جزيل الشكر، نتمنى للجميع صحة وسلامة وعافية. مرة أخرى أشكرك يا زميلة شيماء، كنت معنا داخل الاستوديو، شكرا جزيلا لك، وألف شكر وتحية لكم مستمعينا تابعتم معنا هذا اللقاء. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.